إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته كل ما يحتاج إلى بيانه من القرآن. من يذكر في جدل هل بين القرآن كله أو بعض؟ من العلماء مثلا من يقول ما بين الرسول عليه السلام من القرآن إلا قليل، كما يقول السيوطي مثلا، ويستدلون بحديث مرة عن عائشة أنها قالت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات معدودة. وهذا الحديث لا يصح رواه الطبري والبزار وغيرهما، وهو معلول في إسناد محمد بن جعفر الزبيري وهو ضعيف لا يستدل بحديث. ومن العلماء من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله، ومقصوده بين ما يحتاج إلى بيان. في آيات لا تحتاج إلى بيان لأنها هي بينة لنفسها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كما ذكر عنه الطبري وغيره، يقول التفسير على أربعة أنواع: تفسير تعرفه العرب في لغاتها إذا قرئ على العرب معنى لا يفهم، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله، وذلك تفسير الآيات والعقائد والأحكام التي يحتاج الناس إلى معرفتها، وتفسير يعرفه العلماء وهي المعاني الخفية التي لا يفقهها عامة الناس، وتفسير استأثر الله به. أربعة أنواع التفسير. إذا في تفسير تعرفه العرب في لغاتها لا يحتاج إلى بيان. المهم الخلاصة كل ما يحتاج الناس إلى بيانه من القرآن الكريم فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وأنواع بيانه صلى الله عليه وسلم في السنة، أو نقول بشكل عام السنة النبوية تفسر القرآن الكريم، وأنواع بيان السنة للقرآن على أربعة أضرب. الضرب الأول بيان القرآن بالقول، بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن في قوله، وهذا كثير جدا حتى صنف فيه العلماء مصنفات مستقلة: تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن مردوية، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري، وتفاسير كثيرة جدا غير هذا. وجمع السيوطي في كتابه الدر المنشور في التفسير بالمنشور جمع من ذلك شيئا طيبا. وكل كتاب أو كثير من كتب السنة تفرد بابا خاصا للتفسير، فمثلا جامع الأصول لابن الأثير خصص مجلدا تقريبا للمروي على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، ولم يستقصي في الكتب الستة وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، ولم يستقصي بل فرق بعضها في مواضع أخرى وهو قريب المجلد كامل. إذن فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فسر أشياء كثيرة من القرآن الكريم بقوله بلفظه صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع أو من أمثلة تفسيره صلى الله عليه وسلم للقرآن ما في الصحيحين عن كعب بن عجرة في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقول من صيام أو صدقة أو نسك هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل: ما الصيام؟ ما مقدار؟ ما الصدقة؟ من نسك؟ ففي الصحيحين أن كعب بن عجرة قال: أتيت وسيدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، فهل تجد شاكا أو هل تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين؟ أي ذلك؟ وأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. تبين عليه السلام تفصيل هذه الآية في هذا الحديث. كذلك في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ذلك حين تطلع الشمس من مغربها، فقال: إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعوا، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك ما ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ففسر القوة بالرمي، الرمي بكل شيء، الرمي بالبندقية، بالمدفعية، لأي شيء الرمي. ومثله أيضا قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فعن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو العرض، إنما هو العرض، من نقش الحساب عدل، تبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالحساب اليسير هو أن تعرض عليه أعماله وذنوب لا يناقش عليها، وإلا لو نوقف الحساب وحوسب لعذب. ومثله ما جاء في حديث البراء في الصحيحين في تفسير قوله تعالى: يكذب الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، قال إن المؤمن إذا وضع في قبره، إن المؤمن إذا حبس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. هذا هو الضرب الأول، أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى في الكلام. الضرب الثاني هو ما جاء في السنة النبوية استنباطا واستخراجا من القرآن الكريم، فهو تفصيل لمعانيها. وهذا ضرب لطيف، أن تستخرج الآيات التي تدل على الحديث، يعني تأتي إلى معنى جاء في السنة فتستخرج من القرآن ما يدل عليه. وهذا أسلوب لطيف عني به الحافظ ابن كثير في تفسيره، وبعض طلبة العلم في هذا العصر يحاولون أن يجمعوا كتابا يشمل كل ما ورد في السنة النبوية مما يعتبر مستخرجا من القرآن الكريم باستنباط من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل، هل تعرفون آية من القرآن الكريم تدل على هذا المعنى؟ إنها قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيضا في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا دخل إذا ذكر الله عند دخوله وعند عشائه قال الشيطان لجنوده: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا نسي ذكر الله عند الدخول قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا نسي ذكر الله عند العشاء قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. هل تعرفون الآية التي تدل على هذا المعنى؟ إنها قوله تعالى: واستفرد من استطعت منهم بصوت وأجلب عليهم بخيلك ورجل وشاركهم في الأموال والأولاد وعد. إذا مشاركة من مشاركة من مشاركة لنا في الأموال أنه يأكل معك، يأكل معك الشيطان ويشرب معك وينام معك، متى؟ إذا لم تذكر الله. ومن لطيفها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن علي يوم الأحزاب أنه صلى الله عليه وسلم قال: شغلون على الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون على الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وأزواجهم نارا. والحديث نفسه جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود. ففي القرآن الكريم يمكن، وهذا ترى ما مجزم إنما هو ظن، والعلم عند الله تعالى، نستغفر الله أن نقول على رسول ما لا نعلم. في القرآن ما يمكن أن يستأنس به على أن الرسول عليه السلام فهم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر من القرآن الكريم. وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، فبدأ بالفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. فهذه الآية تدل على أن الأوقات تبتدي بأي وقت؟ بالفجر، وتنتهي بالعشاء. إذا يكون الوقت الأوسط والعصر، قبله الفجر والظهر، وبعده المغرب والعشاء. فبدأ بقول من قبل صلاة الفجر وانتهى بقول ومن بعد صلاة العشاء. إذا أول الأوقات هو الفجر، ولذلك سلك بعض الفقهاء وكثير من المحدثين في مسلك ذكر المواقيت في الفقه أن يبدأوا بميقات صلاة الفجر، ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وبعضهم يبدأون بالظهر، والأجود أن يبدأوا بالفجر وإن كان الأمر في ذلك والخطب يسيرا. مثل ما أنفائك مثل عن جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن عن بريدة وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ففي القرآن الكريم ما يدل على أن ترك الصلاة كفر، وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فهم هذا من كتاب الله تعالى واستنبطه من كتاب الله تعالى، وذلك كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فكأن الآية تدل على أن من لم يقم الصلاة يكون من المشركين. وكذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقد روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت لما حولت القبلة إلى الكعبة، فقال المسلمون فكيف بنا الناس قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. والله تعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن الكفر بالصلاة تركها بالكلية، فإن هذا كفر بها. فقد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام استنبط هذه المواضع أو غيرها ما قرره بكفر تارك الصلاة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر أن بني سلمة وهو حي من الأنصار كانوا بعيدين من المسجد، فأرادوا أن يبيعوا منازلهم لينزلوا بقرب المسجد، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم وابقوا فيها. وكأنه صلى الله عليه وسلم كره أن يعروا المدينة، أحب أن يكون على خير منتشرين في البلد، ما يكونون موجودين فقط حول المسجد وبقية الأحياء تخلو منهم، كره أن يعروا المدينة. فقد يكون صلى الله عليه وسلم فهم ذلك واستنبطه من قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فمن الآثار التي تكتب طباعك إلى المسجد ذاهبا وآهبا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم عن أبي عن جد عند مالك في الموطأ والحاكم وعمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني متوضي، هذا معنى طاهر. هذا المعنى قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم استنبطه، هو الحديث حسن لمجموع طرق وله ما يشهد له، والمقصود بالطاهر على الراجح من أقوال العلم يعني المتوضي الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر. فقد يكون استنبط ذلك صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقوله إنه لقرآن كريم كل ما بعده وصف له، فهو في كتاب مكنون وهو لا يمسه إلا المطهرون وهو تنزيل من رب العالمين. ولذلك استدل أهل العلم على تحريم مس المصحف لغير المطهر في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون. الضرب الثالث الذي تبين به السنة كتاب الله تعالى هو أن السنة تكفلت ببيان أسباب نزول القرآن الكريم، ولا شك أن من يعلم سبب نزول القرآن يكون أقدر على فهم الآيات وربطها بسبب النزول ومعرفة على أي وجه أنزل. وأضرب لذلك بعض الأمثلة، فمن أقوى الأمثلة على ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أنه قال لخالته عائشة رضي الله عنها يا خال أو يا أم، لأنها خالته وأمه في نفس الوقت، هي أمه أم المؤمنين وهي خالته، فكان يقول لها يا أماه أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد من جناح أن لا يطوف بالبيت، هكذا يقول عروة وكان شاب صغير السن كما يقول. قال يعني أن الآية تقول فلا جناح يعني لا إثم ولا حرج عليه أن يطوف بهما، فكانوا فاهمين أن الآية تقول لا مانع أن يطوف، يقول معنا لا مانع أن يطوف لكن لا مانع أن لا يطوف أيضا، هكذا فاهم. فقالت له عائشة والله بئس ما قلت يا ابن أخي إنه لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وإنما كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية يهلون لمناة الطاغية التي يعبدون هذا المشلل، مناة صنم يعبدونه في الجاهلية، فكان من أهل لمناة يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الأنصار للرسول عليه السلام يا رسول الله نحن كنا في الجاهلية نعتبر الأنصار لا نطوف بين الصفا والمروة، لا نسعى بين الصفا والمروة، كل من أحرم وأهل لمناة عاد فيه إلا بجلية لا يسعى بين الصفا والمروة. فبين الله عز وجل أن هذا دين باطل وأن كل إنسان يسعى بين الصفا والمروة. قال عروة تحدثت بذلك حدث به أبا بكر، فقال أبا بكر بن الحارث، فقال والله إن هذا العلم، وقد حدثني من سمعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بقية الصحابة غير الأنصار كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بينهما، لأن الأمر كان يفعلونه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يفعلوا في الإسلام شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فنزل قول الله تعالى لا حرج لا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن الآية نزلت للأمر كليهما، نزلت تقول للأنصار طوفوا بين الصفا والمروة خلافا لما كنتم تفعلونه في الجاهلية يوم كنتم تهلون لمنام، ونزلت تقول للمهاجرين ولسائر المسلمين طوفوا بالصفا والمروة ولو كنتم تطوفون بها في الجاهلية، لأن هذا من شعائر الله وليس من عادات الجاهلية. إذا معرفة سبب النزول ها هنا تبين معنى الآية بيانا شافيا. مثل أيضا قوله تعالى في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عز وجل المسجد الحرام. ما المقصود بفضل؟ الدعاء، الذكر، الأجر. الآية شاملة الآن لذلك كله، لكن بمعاني الفضل التجارة في الحج، التجارة في الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال كانت الحرم في الجاهلية لها أسواق عكاظ ومزنة وذلمجاز، فكانوا يتاجرون بها، فكان الرجل يذهب للتجارة وللحج فتحرجوا من ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا مانع أن يذهب الإنسان للحج ويتاجر في الحج، يكون قصده الحج وأيضا يهدف إلى التجارة في الحج، لا مانع من ذلك. فبين سبب النزول معنى الآية. ومثل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما المقصود بالتطهر؟ سبب عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة وعند غيرهما من حديث عويل بن ساعدة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال إن الله يثني عليكم يا أهل قباء فماذا تصنعوا؟ قالوا يا رسول الله إنا نجاور هذا الحي من اليهود، وكانوا يتطهرون فيستنجون بالماء، يستخدمون الماء في الاستنجاء. قال بهذا أثنى الله تعالى عليه. وهناك رواية مشهورة أنهم قالوا كنا نتبع شجارة الماء عند البزار، وهذه رواية ضعيفة جدا ليست صحيحة، ليسوا يتبعون شجارة الماء يعني يستنجون بالحجارة ثم بالماء، كانوا يستنجون بالماء ليس بالحجارة. مثل قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات القدر، وأن كل شيء بقدر وقضاء عند الله تعالى. وقد رأيت بعض من ينكر ذلك ويقول إن معنى الآية خلقناه بقدر يعني مقدرة مفصلة مناسبة في أوانه ووقته وزمانه، وهذا لا مانع أن يكون جزءا من معنى الآية، لكن أيضا بقدر يعني مكتوب عند الله تعالى. والذي يفصل هذا ويبين المعنى الصحيح للقدر ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة في سبب نزول هذه الآية، أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية. الضرب الرابع من أضرب بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن هو بيانه للقرآن بفعله، ولذلك قال بعض الأئمة المهتدين في هذا العصر لما سئل عن تفسير القرآن قال أعظم كتاب تفهم منه تفسير القرآن هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ترجمة عملية للقرآن الكريم في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عائشة قالت كان خلقه القرآن كما أسلف. جابر أيضا قال كما في صحيح مسلم في حديث طويل في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن فما فعل بشيء فأنا مثله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما فعل من شيء فعلناه يعني في الحج وفي غير الحج. من أمثلة أعمال الرسول عليه السلام التي هي تفسير القرآن صلاة عليه السلام صلى وفضل كما رأيتموني صلى فالصلاة كلها داخلة تحت قوله تعالى وأقيم الصلاة تفسير لهذه الآية. حج عليه السلام وأدى المناسك كلها نسك المناسك كلها من الإحرام والطواف والسعي والوقوف والنحر وغيرها وقال خذوا عني مناسكه كل أعماله صلى الله عليه وسلم في الحج داخلة في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت حج البيت. وهكذا بين لنا أحكام الصيام فكلها داخلة تحت قوله تعالى كتب عليكم الصيام. وبين لنا مقادير الزكاة فكل تفسير لقوله تعالى وآتوا الزكاة. ومن الأمثلة التفصيلية لذلك على سبيل المثال يقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية تحدد مواقيت الصلوات الخمس لدلوك الشمس يعني زوال الشمس إلى غسق الليل يعني منتصف الليل وقرآن الفجر. فجاء الرسول عليه السلام بالبيان الكافي الشافي في القول والفعل فلما زالت الشمس صلى الظهر هذا دلوك الشمس إلى غسق الليل طبعا صلى العصر قبل الغروب أيضا لأن وقت صلاة الظهر والعصر لما غابت الشمس صلى المغرب ثم أخر العشاء في بعض الأوقات إلى نصف الليل إلى ما قبل نصف الليل ليبين أن هذا آخر وقت العشاء فبدأ بدلوك الشمس والزوال وانتهى بغسق الليل ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قال قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشغولا. ومثله أيضا في الحج السعي بين الصفا والمروة لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه وهذا يدل على أنه لا يحرم السعي بين الصفا والمروة ولا يجب أيضا لكن لما فعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه واجب ولذلك قال العاص رضي الله عنه في الحديث السابق ووالله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ووالله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. إذن كل أحاديث صلى الله عليه وسلم هي بيان للقرآن الكريم وكذلك أقوال ولذلك ذهب من أهل العلم كالشافعي إلى أن كل السنة إنما هي استنباط من القرآن الكريم فهمها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك نعلم أن القرآن والسنة مترابطان متلازمان وأنهما لا يفترقان إلى يوم القيامة ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. وإنما تحدثت في هذا الموضوع لأشير وأبين أهمية السنة النبوية في فهم كتاب الله تعالى وأنه لا يمكن أن نفهم القرآن إلا على رؤية السنة. وأعتقد أن هذه المحاضرة هي الدرس الثاني ضمن الدروس التي كنت وعدت بها سابقا بعنوان دفاع عن السنة النبوية وسبق أن ألقيت المحاضرة الأولى منها في حائل قبل نحو شهر وكانت بعنوان دفاع عن السنة وهي لبيان مكانة السنة النبوية في الإسلام وهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس وهو لبيان تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم. نجيب على بعض الأسئلة. الوسائل المعينة على تدبر القرآن والوفاء من خشية الله تعالى أن يرزق الإنسان قلبا لينا فهذه نعمة كبرى من الله تعالى وأن يكون عند الإنسان عاطفة حية فهذه نعمة أخرى. الدعاء من أسباب دين القلب لأنه يحقق للعبد الانكسار وكأن العبد لا يدخل على الله تعالى من باب أوسع من باب الدعاء الصالح ولذلك قال الله تعالى ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنعمان بن بشير رواه النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح عند الترمذي وغيره أنه قال الدعاء هو العبادة. كذلك التغني بالقرآن الكريم يعني ترقيق الصوت وتحسينه بالقرآن و وقت القرآن فهم معانيه الوقوف عند آيات كان بعض الصحابة يقف عند آية يرددها حتى الصباح ثم يمرض فيجلس في بيته أياما جزار. كثير من المسلمين هداهم الله لم يقدروا هذا القرآن قدره فليس لهم في حياتهم نصيب إلا ما شاء الله. يمر على كثيرين اليوم واليومان والثلاثة بل بعضهم الشهر والسنة ولم يفتح المصحف فضلا أن يحسن ويقرأ ويتدبر كتاب ربه فما كان مما كان سبب سكراتهم ووقعهم في الحديث القلة في ذلك من هذا الكتاب العظيم. فهل من كلمة تحط بها من هذا الشأن وتبين له في أي شيء فرق؟ فهذا ليس سؤال، هو نصيحة سمعتموها على لسان هذا الأخ الكريم، وهي نصيحة لي وللسائل ولكم أجمعين، أن لا نكفر هذه النعمة التي رزقنا الله تعالى إياها، فقد سمعتم عقوبة كفران هذه النعمة. والخاصة من خفف تدبر القرآن، لا نأمر كبار العلماء، كبار العلماء في آخر حياتهم ما يتأسفون على شيء مثل تأسفهم على أنهم ما صرفوا وقتهم بالقرآن كله أو جله. ابن تيمية كل وقته جهاد، كل وقته جهاد وعلم وعمل ومعروف أمر، لكن في آخر عمره تمنى لو كان توفر على القرآن، وغيره كثير. أنا حفظت أجزاء من القرآن ويتخلف مني، فماذا تنصحني به؟ لا أستطيع أن أحفظ القرآن، لا أستطيع أن أحفظ القرآن. هناك قواعد كثيرة لحفظ القرآن، أذكر أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كتب قواعد في سجل صغير مفيد يمكن مراجعته. أما من يتخلف من القرآن فأنصحه بكثرة المراجعة، لأن هذا أسباب حفظ القرآن. كذلك ربط الحفظ، ربط الحفظ، لا تنتقل الموضوع إلا بعد ما تضبط هذا الموضوع، خاصة الآيات المتشابهة تضبطها لئلا يلتبس عليك حفظها، وتتقنها بدقة وتعطيها عناية خاصة. كذلك عود نفسك أن تقرأ القرآن في كل حال، عند الصلاة، في الصلاة، في الفرض، في النفل، وأنت ذاهب وآية تقرأ بعض ما حفظت حتى لا تفوت عليك. أرجو التعليق في التفاسير التالية في ظلال القرآن، تفسير المناخ، خطب الآثار والمحن. التفاسير كثيرة جدا جدا، قديم وحديث. وأذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مفيدة في التفسير عنوان مقدمة في أصول التفسير، أنصحكم بالرجوع إليها، فإنه خلال هذه المقدمة عمل تقييما كما يقال موجزا لبعض كتب التفسير المشهورة كالكشاف وتفسير ابن عطية وتفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير الثعلبي وغيره من التفسير، تكلم عنه وإن كانت كلمة مختصرة لكن كلام ابن تيمية رحمه الله تميم ونفيس. ظلال القرآن تفسير معاصر ل في قطب رحمه الله، الكتاب فيه فوائد عظيمة جدا ومزايا، من أبرعها وأعظمها أسلوب الفن، فإن الرجل الحبيب البارع ذو أسلوب قوي خاص، ولذلك تجد في كتابه من القوة والبلاغة والجودة والتأثير ما لا تجده في كثير من الكتب الأخرى. الميزة الثانية أن الرجل كتب تفسيره ليس فقط بعقله بل بعقله وقلبه بعاطفة حية، فأنت تشعر وأنت تقرأ في هذا الكتاب أن الرجل يتكلم بصدق، هذا الذي نحسبه والله تعالى حسبه ولا ندرك على الله أحد، تشد أنه يخطب بقلبه بعواطفه وفعلا له وقفات مع بعض الآيات يطول الأجل. ارجع مثلا إلى تفسيره لقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، تجد العجل والعجاب. ارجع إلى تفسير قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، تجد عجلا في مواضع كثيرة. الميزة الثالثة أن الرجل قتل ونرجو أن يكون شهيدا في سبيل الله تعالى، فزكى ما كتب بدمه، وهو الذي كان يقول: إن كلماتنا وأفكارنا تظل جثة حاملة حتى إذا متنا في سبيلها وغضيناها في الدماء انتعشت وعاشت بين الأحياء. وفي لفظ يقول: إن كلماتنا تظل عرائس من الشمس حتى إذا متنا في سبيلها أصبحت حية وعاشت بين الأحياء. هذه ميزة الكتاب، وللكتاب أو على الكتاب بعض المآخذ، لعل أهم ما أنبه إليه أنه فيما يتعلق بالتصور الاعتقادي الجوانب الاعتقادية التفصيلية في أسماء الله وصفاته وأمور الآخرة، تفاصيل أمور الآخرة لا ينبغي أن تؤخذ من هذا الكتاب، بل تؤخذ من المصادر المعتمدة الموثقة، كأول الكتاب الله تعالى نفسه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتفسير الطبري فهو من أئمة السنة والجماعة، وكذلك تفسير ابن كثير فهو من أهل السنة والجماعة، و كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. وفي الكتاب ثغرات أخرى أعرى داعي للإطالة، تفسير المنار للشيخ محمد رشيد محمد عبد الله محمد رشيد رضا تفسير عصري فيه فوائد اجتماعية في سنن الله تعالى في الكون والمجتمع وربط الإسلام بواقع الناس اليوم ومكتشفات حديثة والكلام عن بعض القضايا وفيها نظرات ولمحات عقلية نافعة ونفيسة ولكن في أشياء كثيرة جدا أيضا ينبغي الحذر منها منها أن يغلبون النزعة العقلانية في فهم كتاب الله تعالى ولذلك جاءوا بآراء قد تكون غريبة فيها مخالفة لما عليه الجماعة فينبغي التحذر فلا أرى أن نقرأ تفسيرا منها إلا إنسان متمكن. فكرة الآثار والمفاهيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله ورحمنا وإياه أجمعين وقد صدر له أجزاء وهو كتاب طيب نافع وجامع ومؤلفه قد سعد فيه وكان رحمه الله كثيرا ما يشيل عليه ويعد في إخراجه حتى إنه مرة تشيل عن كتاب في ظلال القرآن فقال إنه هو الكتاب المناسب لهذا العصر ولا أعلم كتابا أفضل منه إلا كتاب فقد الآثار والمفاهيم إذا كتب الله له الإتمام. أنصح بقراءة هذا الكتاب فهو كتاب نافع ويعالج بعض الإشكالات المعاصرة أيضا. ما رأيك فيما يقول لو إذا نحفظ القرآن خشيت أن ينالني الوعيد الشديد إذا نسيته؟ الحديث الوارد عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من كتاب الله ثم أمشيها. ذكر جماعة من أهل العلم أنه ضعيف وعلى رأسهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الجزائري فلا يحتج بالحديث ولذلك الذي يترك حفظ القرآن خشيت نسيانه هذا يعني مخطئ مخطئ لا يحفظ القرآن يعمل على ثلاثة أسباب فإذا نسيته يعني مع اجتهادك كان إن شاء الله مأجور ولا إثم عليك. ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن؟ حاول عدة مرات ولكن قد عجز لابد من التكرار. أذكر أن الإمام إسحاق الشيراني أحد فقهاء الشافعية وأصوليين ومقدمين يقول إنه إذا أراد أن يرسل درس على تلاميذه يقول أقرأه 100 مرة إذا أراد أن يرسل درس على تلاميذه يقرأه 100 مرة فلا بد من التكرار. وأعرف ناس عندهم ضعف في ذلك لكن مع حفظ التكرار يتعودون. ما هو أسهل وأشمل تفسير في دينهم العزم على قراءة تفسير كتاب الله؟ أولا أوصي من عزم على قراءة كتاب الله أن يقرأ تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تعالى وأتمنى من قلب أن يوفق أحد طلبة العلم ليجمع كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من التفسير بقوله أو بفعله في كتاب يكون بين أيدينا وأرجو الله أن يوفق بعض طلبة العلم المهتمين والمخلصين لذلك فحاجة الناس ماسة إلى هذا خاصة في هذا العصر. وما دام هذا الكتاب لم يوجد فارجع مثلا إلى كتاب جمع الأحاديث الواردة في التفسير كما أشرت قبل قليل إلى جامع الأصول وكذلك يرجع إلى مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب التفسير مع مراعاة استبعاد الضعف. ثانيا أنصح بتفسير ابن كثير أو أحد مختصراته الموثقة فهو كتاب نافع ومفيد. هناك مختصر لتفسير الشوكاني اختصره الشيخ الأشقر وأعتقد أن هذا المختصر سيكون نافعا ومفيدا فأنصح به. نقول أحيانا عندما يضيق صدري ألجأ إلى قراءة القرآن الكريم لكن أجد صدري لا يسترح بل يزداد ضيقا. قد يكون هذا من الشيطان أنه يحاول أن يغير قدرك عند قراءة القرآن لتبتعد عنه ولذلك فالعلاج أن تقرأ دائما إذا عرفت أن الشيطان يحاول في شيء فالعلاج أن تزيد أنعس في الأمر أنعس في الأمر. هذا مثال واحد يقرأ القرآن وقف ما نقول اترك القرآن جد القراءة وقف قدرك جد لأن الشيطان ترغمه حينئذ ترغم الشيطان حينئذ. مثال آخر إنسان يأتيه الشيطان من قبل الرياء إذا قال يصلي قال له الشيطان أنت مغاير اترك الصلاة. إذا قال يقرأ القرآن قال الشيطان تراعي اترك القراءة يقرأ القرآن تراعي وهكذا. إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت مراعي لا تتصدق. العلاج ما هو أن يترك العمل الصالح خشية الرياء نقول زيد من العمل الصالح واستبعد الرياء واستعد الله من الشيطان الرجيم. لكن إذا رأى أنك إذا أوسوس لك بالرياء تركت العمل يعني عرف طريقة فكما بدأ يسلك معك الأسلوب هذا يعني عملك بهذه الطريقة ذكرت فيما فسر القرآن حتى معتقد الغزالي. من الغزالي؟ الغزالي أبو حامد، أبو حامد صاحب أحياء المسلمين. لي صديق ندعو كثيرا لحضور مثل هذا المجالس، يقول أخشى أن أسمع من الشيء ولا أعمل به، هذا مسكين، هذا فيكون حجة علي، فما رأي يكون عليه وما أعلم ما سمع بالقرآن، وما سمع بالقرآن هذه يعني من الشيطان الرجيم. هذا إذا سمع بالقرآن فالقرآن حجة عليه، والقرآن يأمر بالعلم والتعلم، ولذلك لو ارتكب خطأ بسبب الجهل الذي كان يستطيع أن يتعلمه من خلال هذه المجالس لكان غير معذور بهذا الجهل ما دام أنه تركها خشية أن يتعلم.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.